بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 15: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك، بل من ألطف ذلك، أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسرى مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه القاعدة 15 من القواعد الحسان المتعلقة بآي القرآن. يقول رحمه الله: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. هذا أصل مستفاد من غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض المواضع الدالة على ذلك. وقوله رحمه الله: جعل الله الأسباب للمطالب العالية، الأسباب للمطالب العالية، أي الأسباب التي يكون بها التيسير وحصول الفرج والظفر بالمراد وغير ذلك من المطالب العالية التي يرجوها العبد ويطمع في نيلها. جعل الله سبحانه وتعالى تلك الأسباب مبشرات، جعلها مبشرات، وإلا فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل تلك المطالب إلى هؤلاء بدون تلك الأسباب، لكنه جعلها سبحانه وتعالى بين يدي نيل المطالب العالية مبشرات للعباد حتى تأنس القلوب وتطمئن النفوس ويزداد الإيمان. وبالمثال يتضح المقال. قال رحمه الله: وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلكم النصر. النصر هذا مطلب من المطالب العالية، ومقصد من المقاصد النبيلة التي ينشدها المؤمن ويرجوها. قال في إنزال الملائكة، هذا سبب إنزال الملائكة، سبب لنيل هذا المطلب، سبب للنصر. لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة وهو جل وعلا قادر على أن ينصر عباده دون إنزال الملائكة؟ فهذه مبشرات، هذه مبشرات، جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب للمطالب العالية بمثابة المبشرات. لماذا؟ لتطمئن القلوب ويزداد الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، النصر لا يقع ولا يكون إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. فلماذا أنزل سبحانه وتعالى الملائكة ونزول الملائكة سبب من أسباب النصر؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا السبب مبشرات ولتطمئن القلوب؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى، يعني نزول الملائكة، مع أن النصر يمكن أن يحصل بدون النزول، لكن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر واقتضت حكمته أن يكون النصر عقب نزول الملائكة، ونزولهم سبب من أسباب النصر. والسبب في ذلك أن الله جل وعلا جعل هذا النزول للملائكة تطمئن للقلوب، تطمئن القلوب بنزول الملائكة ويحصل لهم البشرى. فهذه مثال، هذا مثال للقاعدة، جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب للمطالب العالية مبشرات. المثال الثاني قال: وفي أسباب الرزق ونزول المطر، أسباب الرزق ونزول المطر، قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. يرسل الرياح، إرسال الرياح سبب لمطلب من المطالب الذي يقصدها العباد، وهو نزول المطر وحصول الرزق. والله سبحانه وتعالى جعل بين يدي هذا المطلب وهو نزول المطر سببا، جعل بين يدي هذا المطلب وهو نزول المطر سببا، وهو إرسال الرياح، إرسال الرياح قبل الأمطار. وهو جل وعلا قادر على أن ينزل الأمطار بدون هذه الرياح، فجعل هذا السبب بين يدي هذا المطلب بشرى للعباد، فتأتي الرياح تسبق الأمطار مبشرة، مبشرة العباد بنزول الأمطار. وهذا فيه فوائد، فيه فوائد، إضافة إلى ما يكون في النفوس من بشرى وسلوى وراحة، أيضا يتهيأ العباد ويستعدوا في ترتيب أمورهم وأوضاعهم قبل نزول الأمطار، قبل نزول الأمطار. قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، مبشرات بماذا؟ بنزول المطر، مبشرات بنزول المطر الذي هو مطلب من المطالب التي يرجوها العباد. المثال الثالث قال: وأعم من ذلك كله قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. أولا معنى الآية: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله، أولياء الله أي أصفياءه والمقربون إليه سبحانه وتعالى، وهم على درجتين جاء بيانهما في الحديث القدسي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر عز وجل درجتين للأولياء. الدرجة الأولى المحافظة على الفرائض وترك المحرمات، فكل من كان محافظا على الفرائض تاركا للمحرمات هو من الأولياء. كل من كان محافظا على الفرائض مجتنبا المحرمات فهو من أولياء الله وهو من المقتصدين. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، ومن كان كذلك فهو من أولياء الله وهو مستحق ما يستحقه الولي من التأييد والنصر والبشارة والظفر وغير ذلك. والدرجة الثانية بينها في الحديث القدسي بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل مرحلة تأتي بعد المحافظة على الفرائض، فهذه مرتبة عالية في الولاية وهي مرتبة السابقين بالخيرات. فهؤلاء كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجتمع في حق الأولياء نفي الخوف ونفي الحزن، واجتماع نفيهما في موضع واحد يفيد أن الحزن يتعلق فيما تركه الإنسان، يتعلق في الأشياء التي تركها الإنسان من ضيعة أو أولاد أو غير ذلك، والخوف يتعلق مما هو قادم عليه. فقوله في حق الأولياء: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، لأنهم قادمون على رحمة الله وفضله وإكرامه وإنعامه، ولا حزن عليهم فيما هم تاركونه لأنهم في حفظ الله، لأنهم في حفظ الله، كما قال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما قد تركتم من ضيعة أو أولاد، فالكل في حفظ الله سبحانه وتعالى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرفهم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، واجتماع الإيمان والتقوى يعني أن الإيمان في جانب فعل المأمور، والتقوى في جانب ترك المحظور. وسيأتي عند المصنف قاعدة قريبا تتعلق بالأسماء حال الاجتماع والافتراق، وأن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، وإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذه الآية الكريمة فيها شاهدان للقاعدة، الشاهد الأول في قوله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والشاهد الثاني في قولها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اجتماع الحزن والخوف واجتماع الإيمان والتقوى، وهما من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. آمنوا تدل على الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، وكانوا يتقون تدل على اجتناب المحرمات والبعد عن النواهي والمعاصي والآثام. فهذه حال أهل الولاية، أهل الولاية أهل طاعة وتجنب للمعصية. أما الذي يترك الطاعات ويمارس المعاصي فهذا ليس من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، لأن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أهل الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهذا موضع الشاهد للقاعدة، لهم البشرى في الحياة الدنيا، أي لهم في الدنيا مبشرات، لهم في الدنيا مبشرات، مبشرات تطمئن بها قلوبهم ويزداد بها إيمانهم وتأنس نفوسهم، تكون بين يدي نيل المطالب العالية وهي الجنة والنجاة من النار والفوز بموعود الله الكريم وثوابه العظيم الذي أعده لأوليائه المتقين. فهؤلاء لهم البشرى في الدنيا. ما هي هذه البشرى؟ قال لهم البشرى ولم يعين نوعا، والقاعدة مرت معنا أن الحذف يفيد التعميم، ولهذا يقول الشيخ لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير، تدلهم على أن الله أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، وأنهم من أوليائه وصفوته. وضرب على ذلك أمثلة، قال فيدخل فيه الثناء الحسن، والناس شهداء الله في أرضه. الثناء الحسن يعني رجل لا يعرف عند الناس إلا بالذكر الطيب، لا يعرفونه إلا بالخير، بالصلاح، بالاستقامة، وليس على ألسنتهم ذكر له إلا بالثناء الحسن. هذه من المبشرات، هذه من المبشرات. كذلك الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه أيضا من المبشرات. ولهذا قال العلماء في حق الرؤيا، قالوا الرؤيا يستفاد منها في البشارة والنذارة، يستفاد منها في البشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يجوز أن يقرر حكم بناء على ماذا؟ رؤيا. مثل شخص يأتي ويقول هذا الذكر المواظبة عليه في الصباح مفيدة جدا، ايش الدليل؟ قال رأيت في المنام كيت وكيت، هذا لا قيمة له ولا عبرة به ولا يلتفت اليه، وما اكثر ما يكتب كتب فيها اذكار محدثة وادعية مبتدعة ويبنيها اصحابها على رؤى ومنامات، هذا كله لا قيمة له ولا اعتبار له. الرؤيا يستفاد منها في البشارة، يستفاد منها في النذارة، اما تقرير حكم عبادة ذكر دعاء أو غير ذلك بالرؤية هذا غير مقبول، لأن دين الله كامل وليس بحاجة إلى أن يكمل برؤى ومنامات ونحو ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كامل لا يحتاج أن يكمل برؤية منامية، ولا يحتاج أن يكمل بتجربة من أحد الأشخاص، فهذا باب تام وكامل لا مجال للزيادة فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. لكن يستفاد منها في البشارة، شخص رؤية له رؤية صالحة أو رؤى صالحة يستبشر بذلك، يستبشر بذلك. والعلماء أيضا يقولون هنا الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن يعني عندما يرى أو ترى له يسر بذلك، لكن لا يغتر، لا يغتر، لا يدخله غرور أو عجب بنفسه ثم يبدأ يدخل في شيء من الغرور أو العجب فيهلك نفسه ويضرها. فالرؤية تسر المؤمن لكن لا يغتر بها، لا يقول عن نفسه أنا من الأولياء أو يزكي نفسه بناء على الرؤية، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن يأنس المؤمن، يطمئن، يستبشر. أما أن يغتر ويجزم لنفسه بأنه من الأولياء أو من الأصفياء أو غير ذلك من التزكيات فهذا ما يجوز. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإذا الرؤية يستفاد منها في البشارة ويستفاد منها في النذارة، يستفاد منها في النذارة. وهذا أضرب عليه مثالا للتوضيح ذكره بعض أهل العلم، مثال لمجيء الرؤية في النذارة. ذكر بعض أهل العلم أن أحد الشباب كان محافظا محافظة تامة على غض البصر، على غض بصره عن المحرمات. يوما من الأيام ذهب إلى محل ليشتري منه حاجة، وجلس عند صاحب المحل يتحدث معه، فجاءت شابة جميلة تشتري، فعلى غير عادته سارقها النظر وأخذ ينظر ويكرر النظر على غير عادته، كان متعففا بعيدا عن هذا. في ليلتها نام ورأى نفسه في المنام أنه عند القاضي في المحكمة، وقرأ القاضي الحكم: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم جاء بالجلاد وقالوا اجلده، وبدأ يجلده. هذا في المنام، هذا حصل له في المنام. لما استيقظ شعر أن هذا الذي حصل له في المنام نذارة له، نذارة له لوقوعه في تلك المخالفة لما كان معتادا عليه من غض بصره. هذه نذارة. هل هنا حكم جديد؟ هل في هذه الرؤية استخلص حكم جديد؟ لا يوجد، ليس هناك حكم جديد. لكن هذا حصلت منه فلتة وزلة، وجاءت هذه الرؤية في المنام نذارة له، جاءت هذه الرؤية في المنام نذارة لها، لا يوجد فيها حكم جديد، لا يوجد فيها حكم جديد، وإنما هي نذارة له. وهذا معنى قول أهل العلم إن الرؤية المنامية يستفاد منها في البشارة والنذارة، أما تقرير حكم جديد برؤية هذا باطل، لا يحل ولا يجوز، بل هو فتح لباب البدع والضلالات. قال: والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. هذا يلحظ بعض الناس عندما يلتزم ويستقيم ويمشي على الجادة، تجده يتحدث عن نفسه يقول: أنا كانت أموري متعسرة، لكن من فضل الله من حين استقمت ومشيت على الجادة الأمور مفتحة ومتيسرة. هذا التيسير الذي حصل له عقب استقامته ولزومه الجادة هذا أيضا من المبشرات، هذا أيضا من المبشرات، وهو داخل تحت عموم قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى بالثناء الحسن على ألسنة الناس، لسان الصدق، ولهم البشرى بالرؤى الصالحة التي يرونها أو ترى لهم، ولهم أيضا البشرى الصالحة بالتيسير والتوفيق واللطف وزوال التعسير وغير ذلك من المعاني. قال: ومن ذلك، يعني من أمثلة هذه القاعدة، بل من ألطف ذلك، أنه يجعل الشدات مبشرات بالفرج، أن يجعل الشدات مبشرات بالفرج، أي أن الأمر يشتد على المرء على أشد ما يكون في الشدة، ويكون في هذا الاشتداد الفرج، وإذا ضاق الأمر اتسع. ويجعل الله سبحانه وتعالى الفرج بعد اشتداد الأمور، بعد اشتداد الأمور. فهذا من ألطف ما يكون في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى يجعل فرج العبد حيث يشتد به الأمر أشد ما يكون. وقد جاء في حديث صحيح حسنه بعض أهل العلم أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربنا من قنوط عباده، أي دخول القنوط على قلوبهم وقرب غيره، مع أن تغيير الحال أقبل عليهم، وصل التغيير إلى أحسن ما يكون. فيقول: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغييره لحاله من شدة إلى فرج ومن عسر إلى يسر. قال: ومن ذلك، بل من ألطف ذلك، أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر، والعسر مؤذنا باليسر. وهذه هذا الأصل أو هذا التنبيه الذي ذكره الشيخ رحمه الله، إذا استحضره المسلم ووعاه طرد عنه بإذن الله القنوط واليأس، بل يدخل عليه الأمل وأن فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وأن مع هذه الشدة يسر قادم. قال: وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حصل لهم شدة وكرب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وزلزلوا، أي أنواعا من الزلزلة بتسلط الأعداء ومكرهم وشدة أذاهم للمسلمين قتلا وإيذاء وغير ذلك. زلزلوا، أي أنواعا من الزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فهذا شاهد لهذا الأصل، وهو أن الله يجعل الشدات مبشرات بالفرج، مبشرات بالفرج. قال: رأيت، إذا تأملت ما قصه الله عن أنبيائه رأيت من ذلك العجب العجاب، يعني فيه ضائقات وشدات عظيمة، ثم يأتي فرج لم يحسب له حساب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. قال: وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأؤكد على ما سبق، وهو أن العبد إذا ضاقت به الأمور واشتدت به الحال وعظم به الكرب يقوي أمله بالله ويقوي صلته بالله، وليثق أن فرج الله قريب، وليثق أن فرج الله قريب، وعليه ألا يقنط ولا ييأس، ألا إن نصر الله قريب. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. هذا موضع الشاهد، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتد الكرب جاء الفرج، فرج الله سبحانه وتعالى وتفريجه لعبده وتيسيره له، وأن مع العسر يسرا. وهذا أيضا في شاهد، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة:
إن أذنت، بمناسبة هذا هذه القاعدة، بعض الإخوة الأفاضل الكرام ممن نلتقي بهم وتلتقون بهم يعانون حقيقة من شدات وضوائق، وبعضهم ربما أن الأمر والكرب طال به، لأن بعض الإخوة ربما يعاني من أمراض آلمته مدة من الزمن، وربما بعضهم لا يتيسر له نوم ولا يطيب له فراش من معاناة يجدها، وبعضهم عنده ضوائق مالية وهو في كرب شديد وفي ألم، ينظر إلى حاله وحال أولاده ووضع أسرته وأفراد بيته ومن يعول، ويجد أنه في ضوائق شديدة وأيضا متحمل لديون، فيجد في نفسه ضائقات وشدات وكرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وآخرون مصاب من سنوات بنوع من الأمراض، ربما يكون مصابا بعين أو بعضهم مصابا بسحر، ويكون في شدة وكرب ما يعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والمؤمنون آلامهم واحدة وآمالهم واحدة ودعوتهم واحدة، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم ولا سيما في خلوته أن يدعو لإخوانه وأن يكون لهم من دعوته نصيب. وهذا أمر بينه الله سبحانه وتعالى وذكره في نهج الأنبياء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحس بشدات إخوانه وآلام إخوانه وكربهم، وأن يكون لهم من دعائه نصيب، وكما أنه يحب فيما لو كان به ضائقة أو شدة أن يحظى بدعوة إخوانه له بالفرج والتيسير والتوفيق والعون، فليكن مع إخوانه كذلك. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإننا في هذا المقام نتوجه إلى الله جل وعلا، نسأله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له، نسأله بأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله بأنه جل وعلا له الحمد وحده لا شريك له، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. نسأله تبارك وتعالى وهو فارج الهم وكاشف الغم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه. نسأله جل وعلا وهو المجيب الدعاء القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأله جل وعلا بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يكون لكل مبتلى من إخواننا حافظا ومعينا ومؤيدا ومسددا، ونسأله تبارك وتعالى أن يأتي لنا جميعا بالفرج والتوفيق والعون والتيسير، وأن لا يكلنا إلا إليه، فإنه سبحانه وتعالى نعم المعين ونعم الموفق لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وهي القاعدة السادسة عشرة. قال: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. حذف جواب الشرط يأتي في آيات كثيرة، والشيخ رحمه الله تعالى ساق عليه بعض الأمثلة وذكر أن هذا الحذف له حكمة، وهي أن في ذلك دليل على تعظيم الأمر وشدته، فحذف جواب الشرط يفيد تعظيم هذا الأمر الذي حذف وشدته، أخفي ولم يذكر لفظاعته وشدته وكونه أمرا مهيلا عظيما. وهذا أيضا يتضح بالأمثلة. قال: وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ماذا حصل؟ لم يذكر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لم يذكر الجواب، أي لفظاعة الشيء الذي يذوقونه والعذاب الذي ينالونه في ذلك المقام. وكذلك قوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أيضا لم تذكر العقوبة ولم يذكر جواب الشرط لفظاعة الأمر الذي سيبوؤون به. قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لم يذكر ماذا يحصل لهم وما نوع الشدة التي ينالونها، حذف ذلك تنبيها على عظمه وفظاعته وشدته. قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ماذا؟ لم يذكر لفظاعة الأمر وشدته. فإذا الحذف في مثل هذه الآيات، حذف جواب الشرط يفيد تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، يعني إذا كان هذا الحذف جاء في مقامات الوعيد فهذا يدل على شدة العقوبة وفظاعتها. قال: فحذف الجواب أو فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. الشاهد أن هذه القاعدة تفيد أن حذف جواب الشرط في مقام التهديد والوعيد يفيد تعظيم الأمر وشدة العقوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية.
ثم ذكر هذه القاعدة وهي تتعلق بعدد من الأسماء الواردة في القرآن والسنة، مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعدوان، وأسماء كثيرة تأتي في الكتاب والسنة. قال أهل العلم عنها إنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في نص واحد، افترقت أي في المعنى، وإذا افترقت أي في الذكر، كل واحد منهما ذكر على حدة اجتمعت في المعنى. والشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة، وهي موجودة عند أهل العلم، ذكرت بصيغ لكنه ذكرها بهذه الصيغة، وهي عبارة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، ذكرها بهذا اللفظ أو قريبا منه، وضرب عليها أمثلة. قال رحمه الله: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. مثال ذلك الإيمان. الإيمان إذا أفرد وأطلق صار دالا على مسميات متعددة، إذا أفرد وأطلق صار دالا على مسميات متعددة، بل هو دال على الدين كله جملة وتفصيلا. فالإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، يشمل الدين بعقائده التي تكون في القلوب، ويشمل الدين بالأعمال التي تكون على الجوارح، فهذه إيمان وهذه إيمان. فإذا أفرد الإيمان وأطلق يشمل ما يكون في القلب من عقائد، وما يكون على الجوارح من أعمال وطاعات. لكن إذا ضم إلى الإيمان الإسلام، إذا ضم إلى الإيمان الإسلام فذكر معا في نص واحد، ماذا يكون حينئذ؟ يكون الإيمان دالا على بعض تلك المسميات، يكون الإيمان دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به وهو الإسلام دال على باقيها. ونحن عرفنا أن الإيمان إذا أفرد يدل على أمرين، يدل على العقائد التي في القلوب، ويدل على الأعمال التي تكون في الجوارح. فإذا ضممت إليه الإسلام قلت الإيمان والإسلام، يصبح الإيمان دال على العقائد، ويصبح الإسلام دالا على الأعمال، مثل ما اجتمع في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان فذكر العقائد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر الإسلام فعرفه بالأعمال والشرائع. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. فعرف الإسلام بالشرائع وعرف الإيمان بالعقائد. لكن لو ذكرت الإيمان وحده مفردا بدون أن تضم إليه الإسلام يصبح الإيمان إيش؟ شاملا لذلك كله. أيضا الإسلام لو ذكرته مفردا دون أن تضم إليه الإيمان يصبح أيضا شامل للعقائد والأعمال، مثل قوله إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا؟ وأيضا قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد بالإسلام الدين كله عقيدة وشريعة. لكن إذا ضممت الإيمان والإسلام معا وذكرتهما معا يصبح الإيمان في العقائد، يفسر بالعقائد، والإسلام يفسر بالشرائع، مثل ما هو واضح في حديث جبريل. مثل الشيخ هنا للإيمان والعمل الصالح، إذا ذكر الإيمان وحده العمل الصالح داخل فيه، لكن إذا ضم إليه العمل الصالح أصبح المراد بالإيمان العقائد التي تكون في القلوب. يقول منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب. ولولا دخول المذكورات أي الأعمال الصالحة في الإيمان ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذه أمور خمسة كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال: والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح، كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح يفسر بجميع الشرائع القولية والفعلية. يعني إذا قرأت قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن، فإن المراد بالإيمان هنا العقائد. لماذا؟ لأنه ضم إليه العمل، ضم إليه العمل وهو داخل في مسمى الإيمان، لكن ضمه للإيمان عطف للخاص على العام، لأن العمل الصالح داخل في الإيمان وجزء من مسماه. ويأتي في القرآن كثيرا عطف الخاص على العام، أو أن يعطف على الشيء بعض أفراده. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، جبريل من الملائكة عطف عليهم مع أنه منهم، فهذا يأتي في القرآن كثيرا. نعم.
وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول الأفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات.
هذا مثال آخر للقاعدة: البر والتقوى. البر والتقوى إذا ذكر معا كما في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، إذا ذكر معا، فإن المراد بالبر فعل الأوامر، والمراد بالتقوى ترك النواهي. لكن إن ذكر البر وحده ليس مضموما إليه التقوى، تناول الأمرين، يراد بالبر فعل الأوامر وترك النواهي. وأيضا إذا ذكرت التقوى وحدها لم يكن مضموما إليها البر، فإنها أيضا تفسر بفعل الأوامر وترك النواهي. لكن إذا ذكر معا كما في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن المراد بالبر فعل الأوامر، والمراد بالتقوى ترك النواهي. نعم.
وكذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان.
ثم ذكر هذا المثال الإثم والعدوان، وهما جاء في تتمة الآية المتقدمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم والعدوان إذا ذكر معا كما في هذه الآية، المراد بالإثم المعصية التي بين العبد وبين الله، والمراد بالعدوان أي ما يقع من العبد من تعديات وتجاوزات تلحق العباد. هذا إذا ذكر معا البر الإثم والعدوان. أما إذا أفرد الإثم فإنه يتناول الأمرين معا، لأن عصيان العبد لربه إثم، واعتداء العبد على إخوانه في أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك هذا أيضا إثم، هذا إثم. فإذا الإثم إذا أفرد يشمل هذا كله، لكن إذا ذكر معا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نقول المراد بالنهي عن التعاون على الإثم أي على فعل معصية تتعلق بالله سبحانه وتعالى، والمراد بالعدوان على فعل معصية تتعلق بالعباد في أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك. نعم.
وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة، إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة، وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها.
هذا مثال آخر، لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. الآن إذا قرأنا قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، يدخل في قوله اعبدوا ربكم التوكل أو لا يدخل؟ الاستعانة تدخل أو لا تدخل؟ تدخل، لأن كلها عبادات داخلة في التوكل. فإذا العبادة إذا أطلقت تشمل هذا كله، تشمل الاستعانة وتشمل التوكل وتشمل أشياء أخرى داخلة في مسمى العبادة. لكن إن جاء في نص عطف الاستعانة على العبادة أو عطف التوكل على العبادة، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقال حينئذ؟ يقال المراد بالعبادة فعل المأمورات الباطنة والظاهرة، ويكون المراد بالتوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فيصبح هذا الاسم هو التوكل شامل لبعض المسمى، وباقي المسمى تشمله العبادة، وهذه القاعدة، يكون التوكل شاملا لبعض المسمى، وتكون العبادة وهي الاسم الآخر شاملة لباقي المسمى. نعم.
وكذلك الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك.
ثم ذكر أيضا هذا المثال الفقير والمسكين، يأتي ذكر الفقير والمسكين في بعض الآيات مقرونين معا كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا يدل على أن الفقير غير المسكين، الفقراء شيء والمساكين شيء آخر، لكن يأتي في بعض الآيات ذكر الفقراء وحدهم بدون ذكر المساكين، وأحيانا يأتي ذكر المساكين وحدهم بدون ذكر الفقراء. فإذا ذكر اسم الفقير وحده شمل المعنيين، وإذا ذكر أيضا المسكين هذا الاسم وحده شمل المعنيين. فإذا قرنا معا في نص واحد كما في هذه الآية إن الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته، وقيل انه اخذ هذا الاسم من فقار الظهر، يعني ان الحاجة اقعدته، ان الحاجة والشدة اقعدته، والمسكين من اسكنته الحاجة وهو دون ذلك. فاذا قرنا معا اصبح لهذا معنى ولذاك معنى، واذا افرد كل منهما شمل المعنيين. نعم.
ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا المثال، قال من الألفاظ الدالة مثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به. تلاوة الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والمراد بتلاوة الكتاب التمسك به، كما في قولها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأن التلاوة أعم من مجرد القراءة، وأعم أيضا من مجرد حفظ حروف القرآن. تلاوة القرآن تكون بالقراءة وبالفهم وبالعمل بالقرآن، كل ذلك يقال له تلاوة. فقوله أتلو ما أوحي إليك من الكتاب ليس المراد به مجرد القراءة فقط، بل يشمل القراءة والفهم والعمل، كل ذلك يعد تلاوة، والعمل نفسه يعد تلاوة، اتباع القرآن والعمل بما جاء فيه يعد تلاوة للقرآن، والقمر إذا تلاها أي تبعها، فتالي القرآن هو الذي يتبع القرآن ويعمل بما جاء في القرآن الكريم. إذا علم ذلك، قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إقامة الصلاة هي في حد ذاتها تلاوة للكتاب، أليس كذلك؟ إقامة الصلاة تلاوة للكتاب، الذي يصلي تلا القرآن. ما معنى الذي يصلي تلا القرآن؟ يعني تبع القرآن، أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن بالصلاة فصلى، إذن المصلي تالي للقرآن بمعنى متبع للقرآن. فقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب هذا يشمل الصلاة، لأن الصلاة من تلاوة الكتاب. عطفت الصلاة هنا، قال وأقم الصلاة، وأقم الصلاة مع أنها داخلة في قول أتل ما أوحي إليك. كذلك المثال الثاني، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إقام الصلاة أليس هو من التمسك بالكتاب؟ بلى، إقام الصلاة هو من التمسك بالكتاب. فإذا لما عطف إقام الصلاة على تلاوة الكتاب وعلى التمسك بالكتاب مع أنه داخل في عموم ذلك؟ يقول الشيخ كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا هي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك، والتلاوة والتمسك داخلة في الاسم العام التلاوة، لأن الصلاة تلاوة للقرآن، والصلاة تمسك بالقرآن، والذي لا يصلي ليس تال للقرآن ولا متمسك بالقرآن حتى وإن كان حافظا لحروف القرآن، حتى وإن كان حافظا لحروف القرآن إذا لم يكن مصليا ليس تاليا للقرآن، وليس داخلا في قول أتل ما أوحي إليك، لأن التلاوة تتناول القراءة وتتناول الفهم وتتناول أيضا العمل بالقرآن الكريم. أضرب مثال توضيحي للتلاوة، قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو أن طالبا في حلقة تحفيظ للقرآن الكريم حفظ هذه الآية حفظا متقنا، وكتب له معلم التحفيظ الدرجة 100 من 100، كتب له الدرجة 100 من 100 ليس عليه أي ملاحظة، ولكنه عاق لوالديه والعياذ بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عند المعلم أخذ 100 من 100، وفي التطبيق لهذه الآية يقول لوالديه أف مرات وكرات، وينهر والديه ويغلظ على والديه ويشتد على والديه، ما هي درجته في هذه الآية؟ ما هي درجته في هذه الآية؟ 0 من 100. هل هو تالي لهذه الآية؟ هل هو تال لهذه الآية؟ لا، ليس تاليا لها، لأن التلاوة ليست بمجرد إقامة الحروف ولا بمجرد حفظ حروف القرآن. تلاوة القرآن بالعمل، تلاوة القرآن بالعمل بالقرآن الكريم بإقامة حدود كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن يسر الهدى لنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحسن القيام وحسن الصيام في هذا الشهر العظيم المبارك، وأن يجعلنا فيه جميعا من عتقائه من النار، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عندنا سؤال مناسب للمثال الأخير.
نعم.
يقول السائل: أنا عاق لوالدي.
نعم.
لأنني شديد الغضب ووالدي كذلك، فبماذا تنصحني يا شيخ؟
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديك وأن يصلحك وأن يصلح جميع أبنائنا وأبناء المسلمين، وأن يرزقهم جميعا البر وأن يعيدهم من العقوق. ونصيحتي لك هي أنني أوصيك بتقوى الله عز وجل ومراقبته، وأنصحك أن تداوي نفسك بالقرآن الكريم، فالقرآن هو الشفاء وشفاء لما في الصدور. فأنصحك أن تداوي نفسك بالقرآن، وقف عند هذه الآية في سورة الإسراء وغيرها من الآيات في الباب، واقرأها مرات وكرات، وراجع كلام أهل العلم عليها وبيانهم لمعناها، واسأل الله تبارك وتعالى الإعانة، وخذ بالأسباب التي تعينك على بر الوالدين. وأعظم ما يعين على بر الوالدين تذكر أمرين، أعظم ما يعين على بر الوالدين وتجنب العقوق تذكر أمرين. جاء في سياق وصية لقمان الحكيم لابنه، قال: وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال: وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الآية فيها التنبيه على أمرين هما من أعجب ما يكون وأنفع ما يكون في تحقيق البر والسلامة من العقوق. الأمر الأول أن تتذكر دائما في حق الوالدين الجميل السابق والبر القديم والإحسان المتواصل. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فأنت دائما ذكر نفسك بإحسان والديك إليك، ولا سيما الأم وما عانته من شدة في الحمل، وشدة في الوضع والطلق، وشدة في الرضاعة، وشدة في المتابعة والتربية. كل ذلك أحضره في ذهنك وأجله في نفسك، تذكر ذلك دائما أبدا. فإذا ذكرت إحسان الوالدين وجميل الوالدين وصنائع الوالدين ومعروف الوالدين حجزك ذلك عن العقوق. هذا جانب. الجانب الثاني في تمام الآية: تذكر أن المصير إلى الله، وأن كل عقوق منك لوالديك ستلقى الله به يوم القيامة ويحاسبك عليه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تذكر أن المصير إلى الله، وأن كل عقوق منك وكل أذى منك وكل إيذاء منك وكل قطيعة منك، كل ذلك لا يضيع، ستلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، المصير إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت يفيدك في هذا الباب تذكر أمرين: أمر ماض وهو إحسان الوالدين السابق ومعروفهما المتواصل، وتذكر لشيء قادم وهو لقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسبك على ذلك كله. فمداواة النفس بالقرآن الكريم من أنفع ما يكون في هذا الباب. والعام الماضي عقدنا بين الإخوة مسابقة علمية نافعة استفاد منها كثيرون من الشباب وطلاب العلم كما أخبروني بذلك، وهي تلخيص كتاب بر الوالدين للحافظ ابن الجوزي رحمه الله. فمطالعة الآيات ومطالعة كلام أهل العلم والأحاديث والآثار التي في هذا الباب، كل ذلك دواء وشفاء، أصلح الله جل وعلا أحوالنا أجمعين، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وجعلنا جميعا من أهل البر والصلة، وأعاذنا أن نكون من أهل العقوق والقطيعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
أقول أحسن الله إليكم، أي اللفظين أصح، الله في السماء أو الله في كل مكان؟
الله في السماء هذا هو لفظ القرآن، أأمنتم من في السماء، وأيضا في السنة قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما الله في كل مكان هذا لفظ محدث ومبتدع، وإذا أراد به قائله أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أي في جميع الأمكنة، وممازج للناس ومختلط بهم، فهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. وقد شنع أهل العلم من أئمة السلف وعلماء السنة على قائل ذلك أشد التشنيع، لأن هذه مقالة سوءة وباطلة وجناية في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أطلق هذا اللفظ قال الله في كل مكان وهو يريد بعلمه، فلا بد أن يقيد، لا يجعل اللفظ مطلقا هكذا، وإلا جاء عن بعض السلف ومنهم مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان. فإذا كان قائل هذه المقالة قال الله في كل مكان أي بعلمه، يريد بعلمه، لا يتركها هكذا مطلقة، بل يعين، يقول الله عز وجل في السماء، أو الله مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو بعلمه في كل مكان، كما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله جل وعلا إلا هو معهم أينما كانوا.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.